غفر الله لنا ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا بأبي طلحة فقام إليه وتلقاه فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني لأرى السرور في وجهك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبرائيل آنفا فقال: يا محمد، من صلى عليك مرة كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. كنز العمال وسنن النسائي وفرائد الصمتين وتاريخ بغداد، وكلهم من رواة العامة. دخل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم عند أم علي عليه السلام، فجلس عند رأسها وقال: كنت أمي بعد أمي. في مثل هذا اليوم غابت عن الوجود شمس من شموس الحقيقة، هي أم النبوة والإمامة معا. أما أم النبوة فصريح الكلام الآن في الذكر الصادر من لسان سيد الأنبياء والرسل محمد. وأما أم الإمامة فكيف لا وعلي وليدها. هذه السيدة الجليلة على ما لها من مقام رفيع عند الله وعند النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام، إلا أنها لم تحظ أيضا هي الأخرى بما يتناسب ومقامها الشامخ. ولا أدري لأي جهة تعزى الأسباب، هل لتاريخ تجنى عليها أم لتقصير صدر من محب وليدها، أم ثمة شيء آخر يتموضع بين الفينة والأخرى هنا أو هناك، لكنها بالنتيجة على ما شرفت به، إلا أنها لم تأخذ نصيبها كما ينبغي. فاطمة بنت أسد الهاشمية، هذه السيدة الجليلة امتازت بخصال وحظيت بمقام خاص في قلب النبي الأعظم محمد. فهي تتحرك بشرف البيت الهاشمي الذي لا يجاريه شرفا أي بيت على وجه الأرض، سلالة نيرة يتقلبون بين رحم طاهر وصلب طاهر، الوصي عن الولي عن النبي حتى تستقر الأمور في آخر الشجرة وأصلها، سلالة تم الاحتفاظ بها طاهرة نقية مصفاة ليخرج منها هذا النبع الكوثر، من جهة النبوة في محمد ومن جهة الإمامة في علي. الصفة الثانية أنها المرأة الثانية التي أعلنت إسلامها، وإلا فهي لم تكفر بالله طرفة عين أبدا، وخير دليل على ذلك أنها المصطفات لإنسان هو الأكمل بعد شخص النبي الأعظم محمد. الثاني خطابها الذي لا ينصرف إلا عن المعرفة الحقة عندما استقبلت البيت والكعبة على وجه التحديد في دعائها، وهي تستعرض من خلاله ثوابت العقيدة. هذه الإنسانة العظيمة الثانية إسلاما في صفوف النساء، ما الذي تقدمه لنا؟ تقدم لنا الشيء الكثير، أن الحق والباطل لا يمكن أن يجتمعا في ظرف واحد، فإما الحق وهو الحق والأحق أن يتبع، أو الباطل وللباطل مساحاته. لذلك بادرت في إعلان إسلامها بين يدي النبي وهذه منقبة. فلنسأل من أنفسنا كم سمعنا بهذه الخاصية التي انفردت بها هذه السيدة الجليلة، بل أكثر من ذلك، حاول البعض من كتاب التاريخ المشوه أن يطمس هذه الخصيصة، ولا لشيء سوى لأنها تمثل الوعاء الطاهر لعلي عليه السلام. الأمر الآخر المعرفة الحقيقية والمبكرة بحقيقة النبوة، وأيضا حقيقة الإمامة المتمثلة في شخص وليدها علي عليه السلام. كانت تقول سلام الله عليها: إن الجنين الذي في بطني ما سمعت منه إلا التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد. بطبيعة الحال هذا يشدها إلا إلى عدة جوانب، مآلها في النتيجة إلى الأصل الذي بنت عليه ثم فرعت. من أهم الأدلة أي من خصائصها أنها تقدم لنا أوضح وأجلى وأنصع وأصدق دليل على إيمان زوجها أبي طالب، فلو كانت ليست مسلمة لوجب على النبي أن يفرق بينها وبين زوجها، كما حصل في الكثير من المواطن. احتفاظ أبو طالب بها إلى آخر لحظة من حياته دليل ساطع على أن أبا طالب عين الإيمان، حقيقة الإيمان، سر الإيمان، وما حصل ليس إلا النكاية بوليده عليه الصلاة والسلام. فهذه المرأة تقدم لنا هذا البرهان الواضح البين الجلي. خاصية أخرى أنها مربية النبي الأعظم محمد. نساء قريش كثر، ولكن لم تتلقف النبي إلا هذه الأيادي المباركة والحضن الطاهر والصدر الأطهر، فاطمة بنت أسد اعتنت بالنبي حتى كان يقول تجوع كي أشبع بل وتجوع أبناءها كي أشبع. كم هي من منزلة سامية ورفيعة. عنت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعنى كل أم بوليدها، وهكذا تحقق لها ما أرادت. الصفة المهمة والمهمة جدا أنها الوعاء الطاهر للنور الأقدس الذي تخلق منه علي عليه السلام. لأن علي يعني الشيء الكثير، ولأن علي صرف الحقيقة المطلقة، ولأن علي من النبي كنفسه بصريح القرآن، فلا بد وأن يشق له طريقا من الامتياز منذ البدء وحتى النهاية. لذلك أبى علي إلا أن يضع قدمه الأولى في بيت من بيوت الله ليختم أيضا آخر خطوة يخطوها على وجه الأرض في بيت من بيوت الله. جاءت هذه السيدة الجليلة وهي تحمل في جوفها علي عليه السلام، وقفت قبالة الكعبة، نص يرويه الكثير الكثير مما ربما يشكل إجماعا، وما خرق هذا الإجماع إلى يومنا هذا إلا على يدي متطفل على علم ونازل على تاريخ ومصادر لحقيقة، وإلا فالكثير الكثير 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 من نصوص التاريخ عند الفريقين تنصص على هذه الصفة. وقفت قبالة الكعبة والجنين يسبح في بطنها، ولا شك أنه يهديها الطريق حيث أرادت، كفوصلة لا تخطئ اتجاهها. أوصدت قريش الباب في وجهها عندما حاولت الدخول، فانتسمت لها الكعبة من الخلف بابتسامة لم يقرأ لها التاريخ مثيلا إلى يومنا هذا. دخلت في البيت لتؤمن الضيافة بين يدي الله سبحانه وتعالى، فكانت الضيف الخفيف لأيام ثلاثة، يأتيها طعامها والوليد من الجنة. أنت العلي الذي فوق العلا رفعا ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا، وأنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وقع. ثم هي حليفة الزهد والعبادة والصبر. صبرها في الشعب، عبادتها، تبتلها، كلها دلائل على عظمتها وأنها لم تعطي للدنيا قيمة وقدرا، حيث أن الحقيقة تتجسد أمامها حيثما رمت ببصرها. فمن المرة الأولى تنظر إلى وليد في حجرها يشرق النور السماوي في وجهه ليضيء الكون من حوله، وإذا مرمت بطرفها إلى أبعد من ذلك قليل وجدت نورا يتسلل إلى قلبها ويشرق من وجهها، ألا وهو نور النبي الأعظم محمد. ثم هي قدوة المرأة المسلمة، أيتها الأم الشريفة، أيتها الأخت العفيفة، أيتها البنت التي تتطلع إلى مستقبل مشرف. دونك هذه المرأة في سيرتها، في علمها، في صبرها، في عبادتها، في تضحيتها، في اقترابها، في انصهارها، في ذوبانها في محمد وآل محمد. هنا يقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليرفع من هذه الإنسانة علماً تهتدي به المرأة المؤمنة التي تريد لنفسها عيشة العزة والكرامة والشرف والسمو والرفعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم لنا فاطمة بنت أسد نموذجا رائعا للمرأة المسلمة التي بنت نفسها من الداخل واستطاعت أن تجعل من نفسها قدوة لمن أرادت أن تهتدي وأن تصل إلى منبع ذلك العسل المصفى. إنها أم النبوة وأم الإمامة. عندما توفيت سلام الله عليها وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليجسد من خلال وقفته تلك ما كانت عليه هذه المرأة السيدة الجليلة. دخل علي عليه السلام على النبي بعد أن عرجت روح فاطمة بنت أسد وهو يبكي، فقال له النبي: مه يا علي، ما يبكيك؟ قال: لقد توفيت أمي، اختارها الله إلى جواره. قال: لمثلها فليبكي الباكون. فبكى النبي عليها، بكى النبي عليها. على ما بكى النبي؟ فقط لأنها المربية أو لأنها الإنسانة الكاملة، الإنسانة التي امتن الله عليها بالكثير من الكرامات والمقامات وسارت بها سيرا سجحا في وسط الأمة ونصبت من خلالها أعلام هادية للأمة في أكثر من موطن وموطن بظن الثاني. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبرز دفقا من العاطفة مع هذه المرأة من خلال مجموعة من اللوحات الفنية. واحد، بكاؤه عند رأسها بعد أن جهز. دخل النبي وجلس عند رأسها وأخذ يبكي وقال كلمات التأبين: لقد كنت لي كأمي بعد أمي. وهي كلمة جدا سامية، جدا رفيعة، ليست بالسهلة والهينة. النبي يقول للزهراء سلام الله عليها: أمي. ويأتي هنا يقول لفاطمة بنت أسد: أمي. وهي أم علي عليه السلام. وفي ذلك أيضا إلماح وإضاءة، ولكن يعني أتركها إلى مولد الإمام علي عليه السلام في رجب إن كنا أحياء. الأمر الثاني، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تلف في عمامته وقميصه، أي ثوبه. خلع عمامته وقميصه وإزاره ثم لفت فيه هذه السيدة الجليلة. لماذا؟ كان النبي ذات يوم يتحدث عن واقع القيامة، قال: يحشر الناس حفاة عراة. قالت: وسوءتاه. قال لها: لا تخافي يا فاطمة، ستحشرين يوم القيامة مستورة. وهذه الخصوصية لم تكن إلا لها بقدر بحثي ومتابعة القاصرة، أن تحظى بهذا الشرف الرفيع بين نساء المحشر. هي الإنسانة الوحيدة المستورة بالستار المادي المعلوم، وإلا ربما يقول قائل وربما يتربص متربص أن هذا فيه تقليل من مقام فاطمة. أقول له: والله قصرت معرفة بفاطمة، ففاطمة يضرب بينها وبين أهل المحشر بنور أصله في السماء وينبسط على ما حوله في الجنة. ثم كانت تتخوف من ضغطة القبر ومن مساءلة منكر ونكير، ضمن لها ألا مساءلة، وكم هو من مقام رفيع. وأما ضغطة القبر فنزل النبي في قبرها وتمدد فيه. النص التاريخي يقول لم يسمع للنبي في قبرها صوت. ماذا يعني؟ أنه انصهر في عالم الملكوت الأعلى ليفسح لي أم علي مساحة في الدنيا هي ثابتة رغم من حاول أن يطمس معالمها. ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبرها وتولى أمر الصلاة عليها، وصلى عليها بصلاة لم تكن معهودة. ما هي الصلاة؟ كبر عليها 40 تكبيرة، وهذا ما لم يحصل لأحد. تقدم له عمار، هذا الصحابي الجليل ضحية الفتك الأموي بأصحاب الرسول. قال يا رسول الله لقد رأيناك اليوم صليت صلاة لم تصلها من قبل. قال بلى يا عمار، لقد امتدت الصفوف من الملائكة في 40 صف يريدون الصلاة على فاطمة بنت أسد، فكبرت لكل صف تكبيرة. هذه فاطمة بنت أسد. ثم الزيارات المخصوصة للمعصومين معلومة ومعروفة، والتي تحظى بطريق سليم من حيث السند أيضا هي معلومة ومحفوظة، ويرددها المؤمنون أناء الليل وأطراف النهار، وعليها أجر عظيم. لكن الزيارات الواردة بالطرق المعتبرة في حق النساء حصر على 3 لا غير. الزيارة الأولى هي لهذه السيدة الجليلة وبطريق معتبر، ثم زيارة الممتحنة المظلومة المقهورة الملوعة بالسياط الزهراء سلام الله عليها، وهي فاطمة بنت محمد. والثالثة وبطريق معتبر هي نرجس أم الخلف الباقي من آل محمد. نعم، وصل السلام الخاص والصلاة الخاصة على بعض النسوة، ولكن على شكل سلام أي مختصر. بالنتيجة أيتها الأخت المؤمنة، كفى ضياعا وكفى تضييعا وكفى شتاتا وكفى تشتيتا، إن من يحظى في معتقده بكوكبة من النورانية المتمثلة في محمد والآل في جانب الرجال، ويحظى بكوكبة نيرة من النساء في جانب النساء كخديجة وفاطمة بنت أسد وفاطمة بنت محمد وزينب الكبرى وفاطمة المعصومة ونرجس وأمهات الأئمة وأم البنين. من يحظى في تاريخه في معتقده في سيرة أوليائه بهذه النماذج التي صيغت على كيف خاص، والله من تنكب طريقهم عاقبته اختطها بيده، ولا أقول أكثر من هذا. هذا بالنسبة للسيدة الجليلة رزقنا الله وإياكم زيارته شفاعتها. التنبيهات يسيرة. وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الأربعاء. وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصعب وأقسى الأيام على المسلمين، وما ترتب على غيابه من الأثر إلى اليوم لا زالت الأمة تدفع ضرائبه. علينا ألا نقصر حيث كنا في حق هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من استطاع الوصول إلى قبته النورة فهو الفوز الأكبر، ومن لم يستطع فعليه أن يحث هذه النفس الأمارة أن تساعده على الشخوص والمثول والحضور والتفاعل مع مجالسه في أي مكان كان. لماذا؟ لأن لطف محمد يشمل الجميع. فليلة الأربعاء نحن وإياكم على موعد إن شاء الله لإحياء هذه الذكرى العظيمة على عموم المسلمين. أمر الآخر، الامتحانات على الأبواب. أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، الجد هو السلاح الأمضى والتحمل رافده، فعليكم بهما صبر وتحمل. الأولياء كآباء وأمهات يعطون الكثير، قدمون الكثير. لو أعطينا قليلا فلن يكلفنا الكثير في سبيل أن نحقق الرغبات التي تبتدأ كدوائر صغيرة ثم تكبر. فللإنسان رغبة أن يكون في وضع في المستقبل أفضل حتى مما كان عليه الأب والأم. ثم هنالك رغبة عند الأب والأم، لماذا لا نرسم الابتسامة بدرجات عالية رفيعة في دائرة الامتياز والمنافسة، والكل قادر على أن يحقق ذلك. ثم هنالك مجتمع ينتظر الكثير، ووطن ينتظر الأكثر. علينا أن نبذل جهودنا قدر إمكاننا، والتوفيق من الله والمبارك من محمد وآل محمد. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم تحت كنفهم، وأن يرزقنا شرف المثول عند عتبة من كان الحديث عن سيرتها، وأن يوفق الأمهات والأخوات والبنات على أن يتصفحوا الوريقات التي تستعرض لنا جانبا من حياة هذه المرأة الجليلة، ليكون لهم منهجا ونبراسا في هذه الحياة. وفقنا الله وإياكم لكل خير. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله. حيا للصلاة، حيا للصلاة، حيا للفلاح، حيا للفلاح.